بسم الله والابن والروح القدس الله الواحد امين. سفر حزقيال هنرى اخر جزء في الآية 4: عرفهم رجاسات ابائهم وقل لهم هكذا قال السيد الرب: في يوم اخترت اسرائيل ورفعت يدي لنسل بيت يعقوب وعرفتهم نفسي في أرض مصر ورفعت لهم يدي قائلا: أنا الرب إلهكم. في ذلك اليوم رفعت لهم يدي لأخرجهم من أرض مصر إلى الأرض التي تجسستها لهم تفيض لبنا وعسلا، هي فخر كل الأراضي. وقلت لهم: اطرحوا كل إنسان منكم أرجاس عينه ولا تتنجسوا بأصنام مصر، أنا الرب إلهكم. فتمردوا علي ولم يريدوا أن يسمعوا لي، ولم يطرح الإنسان منهم أرجاس عينيه ولم يتركوا أصنام مصر. فقلت: إني أسكب رجزي عليهم لأتم عليهم سخطي في وسط أرض مصر، لكن صنعت لأجل اسمي لكي لا يتنجس أمام عيون الأمم الذين هم في وسطهم، الذين عرفتهم نفسي أمام عيونهم بإخراجهم من أرض مصر. فأخرجتهم من أرض مصر وأتيت بهم إلى البرية وأعطيتهم فرائدي وعرفتهم أحكامي التي إن عملها إنسان يحيا بها، وأعطيتهم أيضا ثبوتي لتكون علامة بيني وبينهم ليعلموا أني أنا الرب مقدسهم. فتمرد علي بيت إسرائيل في البرية، لم يسلكوا في فرائدي ورفضوا أحكامي التي إن عملها إنسان يحيا بها، ونجسوا ثبوتي كثيرا. فقلت: إني أسكب رجزي عليهم في البرية لإفنائهم، لكن صنعت لأجل اسمي لكي لا يتنجس أمام عيون الأمم الذين أخرجتهم أمام عيونهم. ورفعت أيضا يدي لهم في البرية بأني لا آتي بهم إلى الأرض التي أعطيتهم إياها تفيض لبنا وعسلا، هي فخر كل الأراضي، لأنهم رفضوا أحكامي ولم يسلكوا في فرائدي بل نجسوا ثبوتي، لأن قلبهم ذهب وراء أصنامهم. لكن عيني أشفقت عليهم عن إهلاكهم فلم أفنهم في البرية. مجدا للثالوث القدوس إلهنا الآب والابن والروح القدس. نستكمل تأملاتنا في سفر حزقيال. احنا آخر مرة كنا بدينا الإصحاح 20، كنا شوفنا من الآية 1 لغاية الآية 4 محورها انه شيوخ اسرائيل راحوا لحزقيال في البيت وكانوا جايين يسألوه. احنا معرفناش ايه السؤال اللي هم كانوا حيسألوه، لكن رد ربنا في الآية 3: هل انتم اتون لتسألوني؟ حي انا لا اسأل منكم يقول السيد الرب. يبقى فهمنا ان هم كانوا رايحين عشان يسألوا لكن معرفناش السؤال. وعرفنا بعد كده في بقية الحوار أن ربنا رفض أن يسمع منهم السؤال بسبب عبادتهم للأصنام. لذلك ربنا قال لحزقيا رد عليهم في الآية 4 آخر آية كنا واقفين عندها، قال هل تدينهم، هل تدينوا يا ابن آدم عرفهم رجاسات أبائه. وزي ما شفنا يعني ربنا بيقول لحزقيا أنت خد مكاني أحكم عليهم بالحكم بتاعي، اللي جايين يسألوك دول لا، عرفهم الرجاسات بتاعتهم. ولما عرفنا الرجاسات بتاعتهم ان هي عبادة اصنام، ففهمنا ان ليه ربنا مرضاش يرد على السؤال بتاعهم. ده كان حديث المرة اللي فاتت. حديث النهاردة بقى هيبتدي حزقيال ينفذ كلمة ربنا عرفهم رجاسات ابائه. هيعمل ايه؟ هيستعرض تاريخ إسرائيل من مولدهم في مصر لغاية ذهابهم للسبي. الحقبة دي هيقسمها حزقيال لأربع أقسام، هي مش متساوية في الفترة الزمنية لكن هي حقبات في تاريخ إسرائيل. الحقبة الأولى هيتكلم عن تاريخهم لما كانوا في مصر من الآية 5 لغاية الآية 9. بعد كده الحقبة الثانية هيكلم على الجيل الأول اللي طلع من أرض مصر للبرية، اللي هم شافوا عجائب ربنا في أرض مصر، اللي هي واخدة من الآية 10 لغاية 17. بعد كده هيكلم على الجيل الثاني اللي بعد الجيل اللي خرج من مصر. الجيل الثاني دوت يعني الناس اللي هم خرجوا من مصر أقل من 20 سنة، أو الناس اللي اتولدوا في البرية في فترة 40 سنة بتوع التيه. ده الجيل الثاني اللي جه في البرية دوت هيتكلم عنه من الآية 18 لغاية الآية 26. بعد كده هيتكلم على السنوات الأخيرة في السبي، قبل السبي متأسف، السنوات الأخيرة قبل السبي ولما راحوا السبي، دي واخدة من الآية 27 لغاية الآية 32. يبقى الحديث بتاع المرة دي والمرة الجاية هو عبارة عن بانوراما لتاريخ إسرائيل متقسمة على أربع حقبات: فترة مصر، الجيل الأول اللي في البرية اللي طلع من مصر، ولادهم اللي اتولدوا في البرية واللي خارجين من مصر في سن صغير، ده الجيل الثاني في البرية، وبعد كده قبل السبي وفترة اللي راحوا فيها السبي. هنلاحظ لما ندرس الأربع حقبات دول جنب بعضيهم، هنلاحظ ماشي حزقيال بترتيب معين. في كل حقبة من الحقبات دي يبتدي يذكر إحسان الله ليه. بعد ما يذكر إحسان الله يقول رد فعلهم على إحسان ربنا، هنلاقي تملي جحود ونكران لنعمة ربنا. يروح متكلم على غضب ربنا عليهم، الدينونة اللي المفروض تقع عليهم بسبب التمرد دوت أو العصيان. بعد كده يقول لكن الله رحمهم من أجل اسمه فعمل حاجة. هنلاحظ بقى الأربع حقبات الزمنية دول ماشي بنفس النظام. حقبة مصر أولا هيذكر نعم ربنا عليهم في مصر، اللي يحب يكتبها كنوتس هتبقى من الآية 5 لغاية 7. بعد كده الجيل الأول في البرية، نعم ربنا عليهم الآية 10 لغاية 12. وبعد كده الجيل الثاني في البرية، نعم ربنا عليهم الآية 18 لغاية 20. بعد كده الفترة الأخيرة قبل السبي والذهاب للسبي، نعم ربنا عليهم الآية 28. زي ما شايفين الأربع حقبات بديين نفس البداية، نعم الله. طيب تانية حاجة بعد ما بيكلم نعمة ربنا يكلم على جحود إسرائيل، إزاي إسرائيل قبل نعمة الله ديت. في مصر الآية 8 جحودهم، الجيل الأول في البرية جحودهم الآية 13، الجيل الثاني في البرية جحودهم وتمردهم الآية 21، الفترة اللي قبل السبي والذهاب للسبي جحودهم في الآية 28. شايفين ماشي بترتيب. طيب الجزء الثالث، موقف ربنا لما شاف الجحود بتاعهم، غضب ربنا، الدينونة اللي المفروض تقع عليهم. في مصر الآية 8، في الجيل الأول في البرية الآية 13، الجيل الثاني في البرية الآية 22، الفترة اللي قبل السبي الآية من 30 لغاية 31، ده المفروض العقاب اللي يقع عليهم. تتدخل رحمة ربنا من أجل اسمه في مصر الآية 9، في الجيل الأول في البرية الآية 16، الجيل الثاني في البرية الآية 22، الجيل اللي قبل السبي وذهب للسبي لم تتدخل رحمة ربنا. ليه؟ لأن حان وقت القضاء. فحلو كده لو تخيلنا الجدول، لأن احنا مش هنقدر ناخد الأربع مراحل مرة واحدة، بس يبقى متخيلين التركيبة الأدبية بتاعة كلام حزقيال. طيب تعالوا نشوف الأربع مراحل دول بالتفصيل. هنحاول النهاردة ناخد أول مرحلتين لو الوقت سمح، وبنعمة ربنا نكمل بعد كده. الحقبة الأولى تاريخهم في مصر، حزقيال بناء على كلمة ربنا بيكشف ليهم رجساتهم، بيكشف ليهم أخطائهم. فبادي في مصر، واخدة من الآية 5 لغاية الآية 9، هيبتدي بنعم ربنا عليهم من البداية. ايه نعم ربنا؟ بصوا الآية 5، وقل له هكذا قال السيد الرب، هنبتدي التاريخ. في يوم اخترت إسرائيل، اليوم دوت من الأزل تفكر الله. ليه؟ لأنه معلومة عند الرب منذ الأزل جميع أعماله، يعني فكر ربنا من الأزل أنه هو في يوم معين هيختار إسرائيل. في يوم اخترت إسرائيل، طب في الزمن، اليوم ده كان إمتى؟ مع أبونا إبراهيم. فين ديت؟ في تكوين 12. تكوين 12 ربنا بيدعو إبراهيم، قال إبراهيم اترك أرضك وعشيرتك وتعالى للأرض اللي أنا حوريها لك، هتكون بركة وفي نسلك هتتبارك أمم الأرض. في يوم اخترت إسرائيل، أدي أول نعمة إن أنا اخترتكم. ولما اخترتكم ورفعت يدي لنسل يعقوب، رفع الإيد علامة القسم، بنشوف لغاية النهاردة لما واحد يقسم، يعني يحط مثلا إيده مثلا زي ما كل الدساتير، يعني يحط إيده على ما يؤمن به ويعتقد به ويرفع الإيد الثانية ويقسم. ودي شفناها في الكتاب المقدس في سفر دانيال الإصحاح 12 الآية 7، أقسم ملاك من السماء. في رؤية 10 الآية 5 لغاية 7 أيضا سمع، طبعا كان أحد ظهرات ربنا يسوع، وملاك هنا بمعنى مرسل، رفع إيده وأقسم بالحي إلى أبد الأبد. فرفع اليد علامة القسم، رفعت يدي يعني أقسمت، اديتهم وعد لنسل يعقوب. إيه الوعد اللي ربنا اداه لهم يوم ما اختارهم؟ لما روح سفر التكوين الإصحاح 13، لما لوط اعتزل عن أبونا إبراهيم واختار أرض حلوة، أرض سدوم وصفها، عينين لوط شافتها كجنة الرب كأرض مصر، اتبقت الحتة الصحر. فربنا راح قايل لأبونا إبراهيم تكوين 13، قال له امشي في الأرض طولها وعرضها، الأرض اللي انت شايفها دي لنسلك أعطيها. رفعت يدي لنسل يعقوب، وتكرر الوعد، قسم من الله بميراث الأرض لأبونا إبراهيم اتكرر بعد كده مرتين، تكوين 15 وتكوين 17، اتكرر لأبونا إسحاق تكوين 26، اتكرر القسم لأبونا يعقوب تكوين 28. ورفعت يدي لنسل يعقوب. يبقى أول عطية كلهم عطايا ربنا، نعم الله عليكم، هكذا قال السيد الرب في يوم اخترت إسرائيل اخترتك. النعمة الثانية، العطية الثانية، الهبة الثانية، رفعت يدي لنسل يعقوب وعدتكم هديكم الأرض. العطية الثالثة وعرفته، طبعا ده كان في كنعان، زي ما احنا عارفين بقى يوسف جه مصر واستعلنت عشيرة يوسف في مصر فبقينا في مصر. وعرفتهم نفسي في أرض مصر. تالت هبة، تالت عطية، إن ربنا عرفهم بنفسه وهم في مصر. فين ربنا عرفهم بنفسه وهم في مصر؟ في العليقة. العليقة دي كانت في سينا، سينا دي حدود مصر فاسمها أرض مصر. وزي ما قلت لكم قبل كده لما الوعد من النيل للفرات، ما يقصدش النيل يعني هيدخلوا الدلتا، النيل يعني مصر، حدود مصر سينا. وفعلا زي ما شفنا أيام سليمان خدوا الأرض فعلا من النهر للنهر. طيب في العليقة حصل إيه؟ عرفتهم نفسي في أرض مصر. عطية تاني لما نروح لسفر الخروج الإصحاح 3، ربنا ظهر لموسى قال له إيه؟ قال له أنا إله إبراهيم وإسحاق ويعقوب، وراح معرفه باسمه، أنا اسمي إيه؟ أهيا الذي هو أهيا يهوى، ده اسمه الشخصي. عرفتهم نفسي في أرض مصر. مش بس عرفتهم نفسي أيام موسى، لكن ورفعت لهم يدي قائلا أنا الرب إلهكم، وديتهم وعد لما عرفتهم بنفسي أيام موسى. أولا وعد موسى بإيه؟ وليه بيوعد موسى؟ بيوعد موسى لأن أنت يا ربي قلت لإبراهيم والإسحاق واليعقوب أن أنتوا بقسم هتورثوا الأرض. احنا النهاردة موجودين فين؟ موجودين في مصر. منين انت اقسمت لينا انك هتدينا الارض؟ ومنين ان احنا موجودين في مصر وعبيد في مصر؟ ارض ايه اللي انت اقسمت بيها؟ فلذلك كان الامر محتاج تجديد القسم لموسى. ورفعت لهم يدي قائلا انا الرب إلهكم، بيقسم بذاته. ايه القسم اللي ربنا ادى لموسى؟ بص يقول في الآية 6، في ذلك اليوم يوم من عرفتكم بنفسي في أرض مصر في العليقة رفعت لهم يدي. هيقول القسم اهو، ايه اقسم لموسى؟ بحاجتين، لأخرجهم من أرض مصر، ده القسم الأول اللي أعطي لموسى، نمرة 2 إلى الأرض التي تجسستها لهم، وعدتهم ان انا مش بس هخرجهم من مصر لان هدخلهم كنعان. طيب لما نروح نقرا تاريخ موسى، هل فعلا ربنا لما ظهر له في العليقه اداله الوعدين دول؟ لاخرجهم من ارض مصر، خروج 3، ربنا في الايه 7 يقول لموسى ايه؟ رايت مذله شعبي وسمعت انينهم من اجل مسخريهم فنزلت لأنقذهم. وعد انه يوم ما عرفتكم بنفسي ايام موسى وعدتكم ان انا هاخرجكم من ارض مصر، ده القسم الاول. القسم الثاني، طب هتطلعنا من مصر تودينا فين؟ قسم الى الارض التي تجسستها لهم. كلمه تجسستها لهم يعني ربنا، كاني ربنا بيتجسس الارض واختار حته، يعني عايز أقولهم أنه أرض كنعان دي أنا اللي مختارها لكم، أنا كانت قدامي كل الأراضي، كان ممكن أديكم وعد بأرض ما بين النهرين، كان ممكن أديكم وعد بأرض سورية، كان ممكن أديكم وعد لا، أنا اخترت دي، أنا تجسست دي عشانكم. إلى الأرض التي تجسستها له تفيض لبنا وعسل، أرض خير. طب هل فعلا ربنا لما ظهر لموسى في خروج 3 اداله وعد الخروج من مصر، خلاص اوكي نزلت لانقذه. طب اداله وعد بدخول كنعان، اداله وعد بدخول كنعان، خروج 3:8 الى ارض تفيض لبنا وعسل لما ظهر لموسى في العليقه، وادالهم العلامه لموسى احنا عندنا وعدين، هطلعكم من مصر وهدخلكم كنعان. الكلام يبدو يعني احنا عبيد في مصر ومسجونين في مصر. قالوا طب انا هديك علامه انه هتنفذ الوعدين دول. خروج 3:12 تعبدون الله في هذا الجبل. العلايكة كانت عند جبل سينا. قال له العلامة انك هتيجوا تعبدوني في المكان دوت. وفعلا هنعرف بقى في تاريخ اسرائيل بعد كده انه بعد 3 أشهر من الخروج لمصر وصلوا الى جبل سينا، وعند جبل سينا طلع موسى تقابل مع ربنا وخد الشريعة وخد الخيمة ونزل. في خلال 9 أشهر كان باني الخيمة، وإسرائيل فعلا عبد ربنا في هذا المكان. في ذلك اليوم يوم ما عرفتكم بنفسي أيام موسى رفعت لهم يدي، اديتهم وعدين، أخرجهم من أرض مصر نمرة 2 إلى الأرض التي تجسستها لهم تفيض لبنا وعسلا. أنا هنا عايز أقف عند معرفة الله المسبقة. ممكن أنا لما أقرأ القصة كده، أنت رب اديتنا وعد أيام أبونا إبراهيم، وبعد كده ما حصلت ظروف في التاريخ فجينا مصر والمصريين قصاة وزلونا، فأنت تدخلت وطب ما تخافوش أنا هطلعكم. يعني أنت بتاخد رد فعل للأحداث. لا، ده من يوم ما كلم أبونا إبراهيم وقال له ان انا هديك الارض، قال له خد بالك يا ابراهيم انا عارف اللي هيحصل. عمر ما ربنا يبقى ياخد رد فعل، ربنا هو الفاعل، مش يستنى حصل ايه وطب اللي حصل ده نحله ازاي. لا، انا يوم ما قلت لك يا ابراهيم ان هديك الارض، تكوين 15، قال له خد بالك يا ابراهيم نسلك هيكون في ارض غريبه ليست لهم، يستعبدون لهم ويذلونهم 400 سنة، والامه التي تدين تذلهم انا ادينها يقول الرب، ثم بعد ذلك تخرجون باملاك جزير. معلومه عند الرب منذ الازل جميع عمله. يعني مش في احداث جدت وبناء عليها ربنا قال طب انا اتصرف هنفذ كلامي هنفذه. لا، انا من الاول عارف ان ده هيحصل. لما بنفهم الحاجات دي يا حبايبي، دي بقى بتخلينا نشوف الاحداث، ادينا فهمنا ربنا. مش لازم كل موقف بقى ربنا يقول لنا مسبقا، بس ادينا فهمنا ان ربنا فاهم. ما احنا عايزين نفهم الله، فادينا فهمنا سياسته. هو عارف كل حاجه من البدايه، عارف مفيش حاجه جدت، مفيش امور طارئه وربنا طب انا قاعد حط ايده كده على يعني ده انه هيفكر طب اعمل ايه اتصرف ازاي. لا 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 لا، هو من البداية معلومة. طبعا دي عظمة الله، حلو ان احنا ما فيش حاجة بتجد على معرفة الله، فاحنا بنعرف شخص ربنا اهو. فممكن تيجي مواقف تانية، ها انا قد سبقت واخبرتكم، خلاص بقى ده مبدأ بقى. طب ما حاجات ما قالش عليها، لا بس هو كان عارف انها هتحصل. يقرر الوعد الموسى بالأرض في الآية 6، في ذلك اليوم رفعت لهم يدي لأخرجهم من أرض مصر إلى الأرض التي تجسستها لهم. الحاجة جديدة عن الأرض، هو في الأول قال له أرض تفيض لبن وعسل، دي من أيام لا مش من أيام موسى، يعني من أيام إبراهيم قال له أن أنا هديكوا أرض، الأرض اللي انت شفتها هديها لك. عرفنا إعلان جديد عن الأرض بقى في خروج 3، نمرة 1 إن دي ربنا تكسسها لهم، يعني هو اللي اختارها، هو اللي عارف، هو اللي نقى دي. عرفنا إعلان جديد عن الأرض، ربنا بيقول تفيض لبنا وعسلا، حاجة جديدة عرفناها عن أرض كنعان ما أعلنتش لأبونا إبراهيم. تفيض لبن وعسل يعني أرض خير. ده أنا عايز أقول إن القسم اللي أعطي لموسى بالأرض بالخروج الأول وبعد كده بالأرض، مش بس كان في خروج ثلاثة، لا ده تكرر في خروج ست. خروج ستة الآية 7 والآية 8 ربنا بيكرر نفس القسم لموسى مرة تاني، أو القسمين دول، يقول فتعلمون إني أنا الرب إلهكم الذي يخرجكم من أثقال المصريين. ما هو وصفه لما جه بعته لمصر قال له خد بالك فرعون قاسي مش هيصدق، فبيأكد له الوعد ما تخافش هطلعكم. فعاد الوعد في خروج ست إن أنا هأخرجكم من أثقال المصريين. طب أطلعكم وأسيبكم؟ لا، كرر الوعد تاني، وأدخلكم إلى الأرض التي رفعت يدي أن أعطيها لإبراهيم وإسحاق ويعقوب وأعطيكم إياها ميراثا أنا الرب. أهو القسم، أهو أنا الرب. أقدر أشوف فيها يعني صورة رمزية اللي خلصنا. في الأول ربنا مدي أبونا إبراهيم، يعني أنا هطلع بره حسكال بس باخد درس لينا إحنا، ربنا مدي وعد لأبونا إبراهيم هتورث الأرض، بس خد بالك أنت هتروح في أرض تتزل شوية وبعد كده هتطلع بأملاك جزيرة تورث الأرض. أشوفها بقى في ضوء الخلاص إيه، إن إحنا لينا وعد بميراث أبدي. سيبوك بقى من أرض كنعان، كنعان الحقيقية بقى، لينا وعد بميراث السماء، أسماءكم مكتوبة في ملكوت السماء. لكن خدوا بالكم هتروحوا تتعبوا شوية، تتزلوا شوية، تتألموا شوية، تتضايقوا شوية، فطر. طب وإيه النتيجة؟ هتخرجوا من الألام دي، من الضيقات دي، فطرة بقى وجودنا في الأرض بأملاك جزيلة، بس الوعد قائم بأن لينا ميراث في السماء. طيب نكمل مع حسقيال بيوصف الأرض، يقول عنها في ذلك اليوم رفعت لهم يدي، يوم ما ربنا عرف نفسه لموسى، لأخرجهم من أرض مصر إلى الأرض التي تجسستها لهم تفيض لبنا وعسلا. قال عنها إعلان جديد، هي فخر كل الأراضي. الأرض دي ما عجبتش لوط على فكرة. الأرض اللي ربنا بيقول عليها فخر الأراضي دي ما عجبتش لوط. لوط وإبراهيم أبونا كانوا في أرض كنعان، حصلت مشاجرة ما بين رعاة لوط ورعاة إبراهيم، قال له يا أخي لا تكون مشاجرة بيني وبينك، الأرض واسعة. اختار، رفع لوط عينيه، يعني شايف كنعان وشايف حاجة تاني، شايف إيه؟ شايف سدوم. قال لك سدوم كجنة الرب أرض مصر، ما عجبتش لوط، لوط بار. أشوف فيها مش بس شخص أبونا آدم، لكن الجنس البشري كله. إحنا كنا في فردوس النعيم، جنة عدن، رفعنا عينينا في شخص أمنا حواء، رفعت عينيها ورأت الشجرة شهية وجيد، فاختارت لنفسها بخلاف اللي ربنا كان موصي بيه. احنا بنرفع عينينا ايه، شايفين ارض سدوم كجنة الرب كارض مصر، مصر رمز للعالم. لا، انا عجباني عيشة العالم، انا عجباني افراح العالم. كان البار بالنظر والسمع يوما فيوما يعذب نفسه البار بأفعال ملاتهم. بكلم على إنسان البار، إنسان في كنعان، ده نعمة ربنا، بس رفع عينه وعجبته عيشة العالم وحياة العالم، فراح لوط. لما راح هناك إيه؟ تعب. كان البار أهل العالم لما بيندمجوا في العالم ما بيتتألموش، خبصين. لكن البار بالنظر والسمع يوما فيوما يعذب نفسه البار بأفعال، ما انت من اللي اخترت نفسك يا لوط. في النهاية لوط بار وخلص، لكن خلص كما بنار. فشايف فيها رمز ليه؟ بعض من ولاد ربنا اللي ممكن يكون في كنعان وضايق حلاوة كنعان، لكن رفع عينه والعالم زغلل في عينه، راح اتألم اتعذب وفي الآخر خلص بس كما بنار. طيب أرجع لحزقيال بيوصف الأرض هي فخر كل الأراضي. سفر دانيال الإصحاح 11 الآية 41 يتكلم عن أرض كنعان يسميها الأرض البهية. أرميا الإصحاح 3 الآية 19 يتكلم عن الأرض كنعان يقول الأرض الشهية. هنا حزقيال يتكلم عنها يقول هي فخر كل الأراضي. لو كنت بصيت للحقيقة هي مش فخر كل الأراضي، يعني أرض صحر، أرض إسرائيل أرض صحر، هو بيعتني بيها الرب إلهك من السماء، لكن ما فيش فيها أنهار، ما بتلاقيهاش كده أرض خضرة زي أرض مصر، ما عجبتش لوط. طب ما يعني لو بص لما بين النهرين وتقول لي فخر الأراضي، يعني بالفكرة ما فعلا أرض خير وزراعة، لكن الأرض ديت جبال وصحراء. لذلك المهنة الرئيسية لإسرائيل رعاية الغنم، ما كانوش فلاحي أرض، يعني ما مش أرض زراعة. طب ليه ربنا سماه فخر كل الأراضي؟ نمرة واحد، لأنه مجد الله استعلن فيها، مجد الله استعلن فيها. لم يستعلن مجد ربنا في أي من الأراضي. الشكناء مكان حلول مجد الله ده كان في الحتة ديت، فهي فخر كل الأراضي. فخر كل الأراضي لأنه الخلاص خرج من أرض كنعان، أرض إسرائيل، فهي فخر كل الأراضي. نمرة ثلاثة، يعني حتى على مستوى التاريخ مفيش أرض عليها نزاع من يومها من أيام ما كانوا اليبوسين ساكنين فيها، وقبل اليبوسين هم أحد شعوب كنعان السبعة، يعني لا ده من قبل يعني داود، دخل يشوع وحاربهم وخد الأرض، وبعد كده جه داود خلص أورشليم من إيد اليبوسين. من هذا التاريخ حتى اليوم، بل حتى الساعة الأخيرة، الصراع كله على حتة الأرض دي، والحرب الأخيرة هرمجدون في الحتة دي، ونهاية العالم في الحتة دي، ومجيء المسيح الثاني في الحتة دي. فهي فعلا على مستوى التاريخ ما فيش أرض العالم بيتصارع على العالم كله بشرق وغرب، وستظل أرض إسرائيل هي موضع صراع العالم حتى مجيء المسيح الثاني، عمرها ما مشكلتها هتتحل. ربنا لما اختارها هو الدنيا كلها بتتحرك عليها. يبقى ملخص معاملات الله معاهم أو عطايا الله ليهم في الآية 5، اخترتهم ووعدتهم بالأرض، ده سفر التكوين. الآية 6، عرفتهم نفسي وخرجتهم من مصر، ده سفر الخروج. طب ايه المطلوب بعد الإحسانات دي، بعد العطايا ديت؟ الآية 7، وقلت لهم. يبقى قدام كل نعمة في مسؤولية، قدام كل عطية في مسؤولية. أنا اخترتكم وعدتكم بالأرض، عرفتكم بنفسي، خرجتكم من مصر، وعدتكم بدخول كنعان. طب حلو احنا نايمين، قال لهم لا، وقلت لهم مطلوب منكم حاجة بقى. لو نعمة بس وعطايا بس وهبات بس، الإنسان يتراخى ويستهتر ويستهين بالعطية. طب لو دراعي بس، حاجة في الآخر أقول يدي وأقتداري. فالاثنين هم دول ما يسموا الجهاد والنعمة، ما بينفصلوش. في نعمة من الله، اخترتكم وعدتكم بالأرض، عرفتكم نفسي، طلعتكم من مصر، وعدكم كنعان، بس انتوا عليكم دور. ايه الدور بتاعكم؟ وقلت له اطرحوا كل إنسان منكم أرجاس، الركس اللي هي الأصنام يعني، أرجاس عينه، يعني أرجاس شافها بعينه طلعوها من قلبكم. إيه الأرجاس اللي شافوها بعينهم لما كانوا في مصر؟ شافوا عبادة الأصنام وشافوها إيه؟ ده العالم كله بيجي يتفرج عليها. العالم كله لغاية النهاردة يروح المعابد بتاعة العبادات الوثنية بتاعة المصريين، إيه ده؟ واو يعني. طبعا حلوة الحضارة وكل حاجة، بس يعني إحنا بنتكلم إسرائيل بقى لما شاف ده انبهر بالأصنام، شافه بعينيهم المعابد والطقوس بتتم إزاي والمصريين بيعبدوا إزاي والعظمة بتاعة أجدادنا الفراعنة. فالحكاية لعبت في دماغهم، قال لهم لا، طلعوا الأرجاس اللي عينيكم شافتها ديت. قلت له اطرحوا كل إنسان منكم أرجاس عينه ولا تتنجسوا بأصنام مصر، أنا الرب إلهكم. ولا تتنجسوا بأصنام مصر، تقول يعني إسرائيل في مصر تنجسوا بعبادة الأصنام؟ ايه رأيكم النقاه؟ ايه رأيكم النقاه؟ اسرائيل لما كان موجود في مصر من يوسف حتى موسى عبدوا الاصنام في مصر. هقول لكم طبعا هنا الايه واضحه. طب ايه اللي يثبت؟ عندنا برهانين، برهان من موسى وبرهان من يشوع انه اسرائيل في مصر عبد الاصنام. اسرائيل ده ايه يا حبايب؟ ده نسل يعقوب، نسل اسحاق، نسل ابراهيم. طب ابراهيم ربنا استعلن ليه، قال له انا الرب القدير، سر امامي وكن كاملا. يعني استعلن ربنا لابراهيم، يعني نسل إبراهيم يعرف الرب القدير. وجيهم هنا مصر لا، عبدوا الأصنام في مصر. فين؟ خروج 3:13 لما ربنا ظهر لموسى في العليقة بيقول له إيه؟ بيقول له أنا إله أبيك، إله إبراهيم وإله إسحاق وإله يعقوب. خلاص أديني عرفتك بنفسي. عارفين موسى يقول له ايه؟ يقول له انا هروح اقول للناس اله ابراهيم، يقولوا لي مين اله ابراهيم واله اسحاق؟ مين دوت؟ بتكلم عن مين؟ ها انا اتي الى بني اسرائيل واقول لهم اله ابائكم ارسلني اليكم، فاذا قالوا لي ما اسمه فماذا اقول لهم؟ هم مش عارفينك، انت مين؟ اقول لهم انت مين؟ انت مين؟ ليه؟ هو انتوا نسيتوا الارث ورثه لكم أبونا إبراهيم، أبوكم إبراهيم؟ آه نسينا، مش عارفين مين ربنا دوت؟ احنا شايفين الأصنام بتاعت مصر اللي احنا نعرفها. طب والرب القدير تكوين 17؟ لا لا لا، نسي إسرائيل. وقلت لكم اطردوا كل إنسان منكم أرجاس عينيه ولا تتنجسوا. انتوا تنجستوا بأصنام المصريين في حين أن المفروض أن أنا الرب إلهكم. وهنا بين قوسين حبيبي تبان بقى عظمة إيمان أبوي موسى، أن وسط الأجواء ديت والشعب اللي المفروض أنه هو شعب الله، نسل يعقوب، المفروض أنه هو يعرف ربنا، عبدوا الأصنام. إذا بقى أبوي موسى متمسكين بالإيمان، بالإيمان لما ولد موسى أخفاه أبواه 3 أشهر إذ رأيا إن الصبي جميل ولم يخشيا من أمر الملك. أتابي دول بقى أهو الإيمان؟ لا، دول بقى متمسكين إن إحنا شعب ربنا، إنه ربنا مدينا وعد تكوين 15 400 سنة وحنخرج 400 سنة خلص، والولد جميل. طب إحنا ليه نموته؟ نخبيه لغاية ما نطلع، عشان نطلع ما بين ليلة وضحاها زي ما بيقول، خلاص 400 سنة خلص. هنا بقى يبان عظمة إيمان أبويا موسى إن وسط الأجواء اللي بيعبدوا حتى إسرائيل اللي بيعبدوا الأصنام لا يظهر أبويا موسى. تقول لي طيب يعني هو ربنا بيقول لموسى إن هم يعني اللي احنا فهمناه من حديث ربنا في خروج 3 إن هم نسيوا، ممكن يكونوا نسيوا بس يعني مجرد نسيين يعني، هل لا ده نسيوا وعبدوا الأصنام؟ فين برهان إن عبدوا الأصنام؟ يشوع 24 الآية 14 الخطاب الوداعي بتاع يشوع بعد ما دخل الشعب أرض كنعان وورثهم الأرض وقسم عليهم بالقرعة وخلاص بيودع يعني بيودع الشعب يعني. فبيقول لهم يشوع في الآية 14 انزعوا الآلهة التي عبدهم أباؤكم في مصر، الآلهة اللي أباؤكم عبدوها في مصر، إسرائيل في مصر عبد الأصنام، تخيلوا عبد الأصنام، الفطرة من يوسف لغاية موسى اللي هي قرابة 400 سنة دول إسرائيل عبد فيها الأصنام، يبقى نسيوا ربنا وياريتهم بس نسيوا بس، لكن كمان ايه عبدوا الأصنام. فأنا النهاردة بطلعكم من مصر، فبيقول لهم قلت لكم اطرحوا كل إنسان منكم أرجاس عينه ولا تتنجسوا بأصنام مصر، أنا الرب إلهكم. تقولي طيب معلش يعني هم في مصر المدة طالت ومش شايفين ربنا ويعني نسينا ربنا وعبدنا الأصنام، لكن احنا بعد ما طلعنا بقى من مصر وشفنا بقى عجائب الله وشفنا ضربات مصر وضربات كلها ضد الآلهة الوثنية، أصنع أحكاما بآلهة المصريين، العشر ضربات ضد عبادات وثنية أو ما يتعلق بعبادات وثنية، تقولي خلاص بس بعد ما طلعنا مصر خلاص. لا بصوا الآية 8 فتمردوا علي ولم يريدوا أن يسمعوا لي ولم يطرح الإنسان منهم أرجاس عينه ولم يتركوا أصنام مصر. دي مش بس عبدوا الأصنام في مصر، ده بعد ما طلعتهم فضلوا متعلقين بأصنام مصر. فين فضلوا متعلقين بأصنام مصر؟ عندنا برضو برهانين، موسى ويشوع. موسى لما موسى طلعهم في البرية وطلع 40 يوم على الجبل قالوا الفرعون ايه؟ قالوا لهارون ايه؟ هذا موسى الذي أخرجنا من الأرض مثل نعلم ماذا أصابه، اعمل ايه؟ اعمل لنا عجل. جبتوا من ايه؟ لما تكونوا شايفينه في مصر، كنا شايفينه في مصر. أتابع الحكاية مش عشاعة في دماغهم. طب ما انتوا شفتوا أنا عملت إيه في العبادات الوثنية وأصنام مصر؟ لا فتمردوا علي، ده احنا بعد ما خرجناهم من مصر فتمردوا علي ولم يريدوا أن يسمعوا لي ولم يطرح الإنسان منهم أرجاس عينه ولم يتركوا أصنام مصر. والبرهان الثاني كلام يشوع، هو نفسه 24-14 قال لهم يشوع فالآن اخشوا الرب وهو ماشي واعبدوه بكمال وأمانة وانزعوا الآلهة التي عبدهم أباؤكم في عبر النهر وفي مصر واعبدوا الرب. يعني ايه في عبر النهر؟ يشوع كان قاعد في أرض كنعان خلاص دخلهم كنعان ويشوع بينهي فترة الأربعين سنة بتوعه، قال لهم الأصنام اللي انت عبدتوها عبر النهر، النهر اللي احنا عدينا منه نهر الأردن ودخلنا كنعان، يبقى عبر النهر لما كنا فين؟ لما كنا في البرية. انتوا عبدتوا الأصنام في مصر وعبدتوا الأصنام فين؟ في البرية. احنا بنكلم دلوقتي الجيل اللي خارج من مصر، عشان ما حدش يقول لي دلوقتي بقى على فاغور، بقى على فاغور ده الجيل الثاني، لا احنا بنتكلم على اللي طالعين من مصر، اللي طالعين من مصر عبدوا الأصنام في مصر وعبدوا الأصنام بعد ما طلعوا من مصر، نفس الجيل اللي شاف الضربات العشرة لم يتركوا أصنام مصر. شفتوا أنا إزاي صنعت أحكام بيهم، لكن برضو لسه عبادة الأصنام فين؟ في قلبكم. عشان نكمل في الآية 8، فتمردوا علي ولم يريدوا أن يسمعوا لي، ولم يطرح الإنسان منهم أرجاس عينيه، ولم يتركوا أصنام مصر. طيب القانون الإلهي، مصر عبدت الأصنام فاستحقت تنزل عليها الضربات العشر. طب ما هو إسرائيل طلع إن هو عبد الأصنام مع المصريين، يبقى المفروض زي ما عاقبت المصريين تعاقب إسرائيل، هو ده العدل. فيكمل في الآية 8، فقلت إني أسكب رجزي عليهم. أنا عاقبت المصريين ليه؟ عشان بيعبدوا الأصنام، والضربات العشر أنا ضربت بيها مصر دي ليه؟ عشان أبينهم هشاشة العبادات الوثنية. طيب ماشي أوكي، طب ما إسرائيل ما عبد أصنام معانا، مش معنى إسرائيل ما عاقبتوش؟ لا، فقلت إني أسكب رجزي عليهم لأتم عليهم سخطي في وسط أرض مصر، زي ما ضربت المصريين هضربهم هم كمان. هو ده العدل الإلهي، ده القانون الإلهي، ده الغضب الإلهي، دي الدينونة الإلهية، هم كمان في وسط مصر حضربهم، معارضوا الأصنام. يبقى شفنا إحسانات الله، عشان ما تنسوش الـ 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 يعني الترتيب اللغوي بتاع التاريخ اللي بيحكيه حزقيال. قلنا أول مرة يذكر النعم، نمرة 2 يروح ذاكر تمرد إسرائيل وجحوده، يذكر غضب ربنا، الدينونة. إيه الدينونة هنا؟ إنه العقاب اللي دخل على مصر يجي على إسرائيل. بتيجي الخطوة نمرة 4، إن رحمة الله تتدخل لأجل اسمه، يقول في الآية 9، لكن صنعت لأجل اسمي. أنتوا كنتوا تستاهلوا يحصل فيكم زي ما حصل في المصريين، وما كانش مفروض إنه أنتوا تنجوا من ضربات مصر. ما ربنا لما كان بيضرب مصر كان يجي على أرض جسام اللي فيها إسرائيل ينجيهم. لا، طب ما كده مش عدل، طب مفروض يتحاكموا زيهم زي المصريين. ما هو فعلا كان مفروض كده. فقلت إني أسكب رجزي عليهم. طب هنا تدخلت رحمة الله ليه؟ عشان نفسه. لكن صنعت لأجل اسمي. صنعت إيه لأجل اسمك؟ قلت لهم اذبحوا انتوا خروف ورشوا الباب والقائمتين، هضرب أبكار المصريين ومش هضرب أبكاركم، ونجوا. ربنا عمل ده ليه؟ مش عشان إسرائيل حلو، ده عشان خاطر اسمه. لكن صنعت لأجل اسمي، يوضح لكي لا يتنجس أمام عيون الأمم، يقصد الأمم هنا اللي هم المصريين تحديدا يعني، الذين هم في وسطهم، هم اللي هو شعب إسرائيل. أنا ليه عملت كده؟ ليه كنت بجيب الضربات على مصر ونجي حتة إسرائيل؟ عشان المصريين بنفسهم يشوفوا آدي إله العبرانيين، آلهتنا الوثنية مش قادرة تحمينا من الضربات العشر، لكن الإله بتاع الناس دول قادر يحميهم. يبقى أنا عملت كده مش عشان أنتوا حلوين، لأن أنا سياستي عايز أستعلن للأمم، عايز الأمم يعرفوا أن أنا الإله الحقيقي. أنتم ما كنتوا إلا مجرد أداة أنا بستخدمها كيما أعلن بواسطتها، ليس لأنكم أبر من باقي الشعوب، لا، تتكون فتو تعجبوا زيهم. طب أنت عندك محاباة؟ مش محاباة لإسرائيل، ده علشان أعلن اسمي للأمم. فأنا عملت ده مع إسرائيل قدام عينين المصريين عشان المصريين يعرفوني. لكن صنعت لأجل اسمي لكي لا يتنجس اسم، يعني بين قوسين، أمام عيون الأمم اللي هم تحديدا المصريين، الذين هم اللي هو إسرائيل في وسطه. لذلك أخرجهم من أرض مصر. يبقى ده مش علشان تمييز لإسرائيل، ده مش عشان إسرائيل أفضل من بقية الشعوب، لا، ده هو الله بيعلن ذاته من خلال إسرائيل للأمم. طيب ليه هنا بيقول لأني صنعت لأجل اسمي؟ حاجتين، إن أنا أديت وعدين، فده أمر يخصني أنا شخصيا، أنا ربنا أديت وعد إن في أرض الناس دول حيورسوها، وزي ما شفنا تكوين 12 تكوين 15 تكوين 17 الوعد بميراث الأرض لأبونا إبراهيم، وشفنا بعد كده الوعد اتكرر لإسحاق وتكرر ليعقوب، فده لأجل اسمي أنا أديت وعد. نمرة 2، أنا أديت وعد إن أنا هخرجهم من مصر تكوين 15، الأمة التي يستعبدون لها أنا أدينها يقول الرب، وسيخرجون بأملاك جزيرة، هم وحشين بس ده عشان اسمي أنا، عشان أنا أديت وعد. يبقى دي ملخص الحقبة الأولى في التاريخ. قلنا الحقبة الأولى في مصر من الآية 5 لغاية الآية 9، قلنا مقسم كل حقبة لأربع أقسام. نمرة 1 عطايا ربنا، إحسانات ربنا لإسرائيل في مصر الآية 5 لغاية 7، إيه؟ اختارهم، وعدهم بالأرض، عرفهم بنفسه، أخرجهم من مصر، وعدهم بدخول كنعان. هذه العطايا. طب رد فعل إسرائيل على العطايا الآية 8، تمردوا علي ولم يريدوا أن يسمعوا ولم يتركوا أصنام مصر، زي ما شوفنا عبدوا الأصنام جوه مصر وعبدوا الأصنام لما طلعوا من مصر. الجيل اللي شاف الضربات العشرة، الجيل اللي عبر البحر الأحمر، عبد أصنام في البرية. طب غضب ربنا ودينته الآية 8، فقلت إني أسكب رجزي عليهم في وسط أرض مصر، زي ما عاقبت المصريين على عبادة الأصنام هم يتعاقبوا جوه مصر على عبادة الأصنام. طب تدخلت رحمة الله لأجل اسمه الآية 9، لكن صنعت لأجل اسمي بإخراجهم من أرض مصر. دي الحقبة الأولى. الحقبة الثانية من الآية 10 لغاية 17، الجيل اللي خارج من مصر للبرية، اللي هي قرابة 40 سنة. يعني في مصر دي مدة زمنية بنتكلم في 400 سنة. طيب هناخد الجيل الأول اللي خرج من مصر، دول بنتكلم في 40 سنة بتوع البرية. لسه هنشوف الجيل الثاني. طبعا هم هيبقوا 40 إلا حتة يعني، بس يعني حتة صغيرة هنشوف دلوقتي. طيب نتوقع الحقبة الثانية، الجيل الأول في البرية، هنشوف أربع حاجات: عطايا الله، رد فعلهم، غضب ربنا، تدخل رحمة الله. بصوا الأربعة. نمرة 1، عطايا الله. الآية 10، فأخرجتهم من أرض مصر وأتيت بهم إلى البرية. يبقى اللي كانوا موجودين في مصر أعلنت لهم ذاتي، وشفنا العطايا اللي أعطيت ليهم، وشفنا الضربات اللي اتضربت بها مصر وهم نجوا. تعال بقى، لما خرجوا في البرية، أخرجتهم من أرض مصر أتيت بهم إلى البرية، دي مش سهلة. إن أنا أجيبهم للبرية دي ما كانتش سهلة. ليه ما كانتش سهلة؟ وليه جابهم للبرية؟ ما كانتش سهلة لأنه موسى دخل لفرعون في خروج 5 الآية 3 يقول له إيه؟ نذهب سفر 3 أيام في البرية ونسبح للرب إلهنا. فرعون بدأ يفاصل في حتة الخروج للبرية، هو موافق إن يعبدوا ربنا بس مش في البرية. قدم 4 اقتراحات، والأربعة رفضوا من موسى، لازم نروح البرية. الاقتراح الأول خروج 8:25، قالوا متى عايزين ايه؟ قالوا عايزين نعبد ربنا، اسبحوا للرب إلهكم في حدود الأرض. ماشي، عبدكم ما بنقولكمش، بس هنا في مصر ما تروحوش البرية. موسى قال له لا، نذهب مسيرة 3 أيام في البرية، يروح معاه ند، تيجي شوية ضربات، يتراجع، يقدم الاقتراح نمرة 2. خروج 8 الآية 28، أطلقكم لكن لا تذهبوا بعيد، خليكم على الحدود. بلاش يعني مسيرة 3 أيام في البرية ديت. موسى قال له لا، نطلع 3 أيام، يعني نطلع 3 أيام. ده الاقتراح التاني، تنزل ضربات تاني، يقدم الاقتراح نمرة 3. خروج 10 إلى آية 11، اذهبوا أنتم الرجال وعبدوا الرب. مش أنت جاي بتقول لي عايزين عبدوا، تروحوا أنتم. الستات ما جوش يقولوا حيزين، والعيال ما جوش. موسى قال له نطلع إحنا ونسائنا وأطفالنا. راح مقدم له بعد طبعا ضربات تاني، راح مقدم له الاقتراح الرابع، الآية 10 إلى 24، اذهبوا وعبدوا الرب. خلاص عايزين تطلعوا الرجال والستات والعيال، روحوا. عايزين تمشوا مسيرة 3 أيام، امشوا يا سيدي مسيرة 3 أيام، غير أن غنمكم وبقركم تبقى. طيبوا الغنم والبقر هنا. قال لهم احنا نعبد ربنا بيه، احنا نقدم له ذبائح. نطلع احنا وستاتنا وعيالنا وغنمنا وبقرنا، لا يبقى ظلف ضفر بتاع بهيمة ما يقعدش عندكم. فأخرجتهم من أرض مصر وأتيت بهم إلى البرية. دي ما كانتش سهلة طبعا، يعني كنت فاكر يعني كنا خدنا سفر الخروج أكتر من مرة. طبعا جاءت أمولات رائعة، يعني اقتراحات فرعون العقلي اللي هو الشيطان، عايز تعبد أعبد، بس أعبد هنا. أنت معتاد على أماكن خطية، محتاج على صحاب، ما عندناش مشكلة، وانت معه وسط الصحاب دول، وانت وسط العادات دي، اعبد يا سيدي، محدش يقول لك لا. عندناش حاجة. طيب روح، بس يعني ما تقطعش الرباطات قوي، يعني خلي برضو ايه كده في ود كده. لا تذهب بعيد. قال له لا، مسيرة 3 أيام. طب يروح الرجالة ويسيبوا الستات، الرجل الإرادة والست العواطف والمشاعر. تخيلوا الرجل طلع يعبد وهو بيفكر في مراته وفي عياله، يا ترى عاملين في مصر انا اعبد ازاي. طبعا المعنى الحرفي، المعنى الروحي مشاعر وعواطف. طلعت، طب ما هي امرأة لوط، ما هي طلعت، لكن نسائها طبعا يعني المعنى الرمزي، يعني فين كانت؟ في ارض سدوم، متعلقة بسدوم، عواطفها مشاعرها ارتبطتها بسدوم. لا، الستات يطلعوا معانا. طب روحوا انتوا وستاتكوا. الانسان بمشاعره بعواطفه باطفاله طاقاته ومواهبه، بس سيبوا لنا الايه؟ الغنم والبقر. طب بماذا نقدم للرب اله؟ احنا ما نسيبش حاجه خالص. طبعا هي كلها مساومات عدو الخير، يعني كمان طبعا لطيف، ما نقدرش مجرد ان احنا نذكرها ك يعني مجرد يعني صعوبه الخروج للبرية بدون ما نشيل للمعنى الروحي اللي فيها. يعني طب ليه البرية يا ربي؟ قال عشان أبعدكم تماما عن أصنام مصر. فأخرجتهم من أرض مصر، هذه الحقبة الثانية في التاريخ، الجيل اللي خرج من مصر، وأتيت بهم إلى البرية. طب إيه إحسانات ربنا؟ بص نمرة 1، طبعا أدينا شفنا أخرجتهم للبرية، دي في حد ذاتها إحسان، أن ربنا يقطع عنا كل رباطات الخطية، كل الأسباب التي تسوقنا إلى الخطية. نصليها في صلاة سرية كده لطيفة خالص قبل التناول، أبونا يعني يقدمها نيابة عن الشعب، يعني يقطع عنا كل الأسباب التي تسوقنا للخطية. وأتيت بنا إلى البرية. طيب إيه تاني؟ أعطيتهم فرائدي وعرفتهم أحكامي. الناس اللي أنا طلعتهم من مصر دول بعد 3 أشهر وصلوا عند جبل حريب، جبل سينا، خروج 19. طلع موسى على الجبل، من خروج 19 لآية خروج 23 ربنا بيديله الشرائع. أعطيتهم فرائد وعرفتهم أحكامي، شريعة عطية. وإيه تاني؟ أعطيتهم فرائدي وعرفتهم أحكامي التي إن عملها إنسان يحيا بها. الشرائع دي لو الإنسان عاش بيها تهب حياة. وقرر دي في الآية 11 هنا إن الشريعة دي تدي حياة، وفي الآية 13 وفي الآية 21، بمعنى إن ربنا لما إدى لإسرائيل الشرائع ناموس، لما إداها لهم قال لهم دي إيه؟ قال لهم لو الإنسان عملها يحيا بيها. يحيا بيها إيه يعني؟ يحيا بيها حياة أبدية، يحيا بيها حياة أبدية. بس معرفة إسرائيل زي ما قلت لكم قبل كده بالحياة الأبدية ما كانتش كما استعلنت لينا في العهد الجديد، لكن فاهمين ان احنا لو عشنا بالناموس بعد ما نموت لينا حياة مع الله. ايه شكلها احنا ما نعرفش، بس الموت مش هيبقى بالنسبة لنا النهاية. ما انت عملت بالناموس ما عملتش بالناموس، ده ميت وده ميت، امال ايه نعملها نحيا بيه بعد الموت؟ ان انت نفست الشرائع ديت ليك حياة مع الله بعد الموت. ايه شكلها ما نعرفش، لأن الحياة الأبدية كانت عند الآب وأظهرت لنا، ما كانتش معروفة. وفكر كنا اتكلمنا المرة الفاتلة اللي قبلها إنه الحياة هنا مقصود بها حياة مع الله بعد الموت، مش مجرد حياة أرضية في ظل بركات أرضية نتمتع بها بالناموس. أعطيتهم فرائدي وأحكامي التي إن عملها إنسان يحيا بها. وهلكوا شاهدين من الشريعة إنه لينفذ الشريعة له حياة ما بعد الموت. في لوين 18 الآية 5 ربنا قال لهم فتحفظون فرائدي وأحكامي التي إذا فعلها الإنسان يحيا بها أنا الرب. وفي تثنية 30:16 لغاية 20 قال لهم تحفظ وصاياه وفرائده وأحكامه لكي تحيا. تقول لي حياة أرضية حياة بركات الناموس، أقول لك لا. ليه؟ لأن ربنا يسوع في متى 19 قاله الشاب الغني، قال له إيه؟ ماذا أعمل لأرث الحياة الأبدية؟ المسيح هيغش في الأمر كل المجد يا ربي، هذه إجابة منقوصة. قال له إيه المسيح؟ قال له ما هو مكتوب في الناموس افعل هذا فتحيا. الرجل جاي يسأل ربنا يسوع ماذا افعل لأرث الحياة الأبدية. لو في اي فهم خاطئ، هل كان المسيح يسيب الشاب على عدم معرفتي هذه اطلاقا؟ اعمل الناموس تحيا بيه. يعني ايه تحيا بيه؟ يعني ليك حياة مع الله بعد الموت. مضى حزين ليه؟ الناموس مقدس والوصية مقدسة وعادلة، لكن المشكلة ايه؟ الخطية الساكنة فيا، انا مش قادر انفذ الناموس. لكن الناموس لما اعطي هو غير قادر ان يخلص، مش علشان الناموس، عشان انت في خطية جوه محتاجين نشيلها الاول. يبقى حبيبي ده 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 ده, ده, ده نقطة اساسية في فهم كلمة الله. إخواتنا البرسان طبعا مش بيوافق الكلام ده خالص، بس لا، الناموس أعطي. تقول لي لو أعطي ناموس قادر أن يخلص لكان البر بالناموس، أنا معاك، بس مش لأن الناموس يعني الوصية مقدسة وعدالة. المشكلة أنه أنا مش قادر أنفذ الناموس، لكن الوصية صريحة أن أنا لو عملت الناموس أحيا بيه. والشاب لما راح يسأل ربنا يسوع أنا عايز الحياة الأبدية، قال له أعمل الناموس. بس في الحقيقة لما تيجي تعمل الناموس هتكتشف عجزك. طب لما تكتشف عجزك هتجيني، لكن الناموس فعلا لو الإنسان قدر ينفذه، لو قدر ينفذه يحيا بيه، بس قدرش ينفذه. ليه؟ لأن الناموس أعطي علشان يكشف ضعفي، يكشف أن أنا مش قادر، يكشف أننا محتاج للمسيح. لذلك كان الناموس مؤدبنا للمسيح. طيب نرجع نكمل عطايا ربنا للجيل اللي خارج من مصر. أعطيتهم فرائدي، عرفتهم أحكام التي إن عملها إنسان يحيا بيها. يبقى العطايا للجيل اللي خارج من مصر إنه خرجهم أتى بيهم للبرية، إداهم الناموس والأحكام. بصوا فيها عطية تاني 12، وأعطيتهم أيضا ثبوتي، جمع سبت، هم ثبوت كثيرة. هم ثبوت كثيرة في سبت كل أسبوع، يوم السبت في سبت كل 6 سنين، السنة 7 سبت. سبت يعني راحة، سنة كاملة راحة. في كل 7 ثبوت سنين، يعني 7 × 7 = 49، تيجي سنة يوبيل سبت. يبقى احنا في السنة 48، هنيجي بقى السنة 49، دي السنة 7 سبت. ندخل في السنة 50، سنة يوبيل سبت. عندنا سنتين، السنة 51 نزرع، وفي آخر 51 نحصد. طب وحناكل فين بقى؟ المحصول بتاع السنة 48 هيدخلنا في 49 يكفينا، يدخلنا في 50 يكفينا، يدخلنا في 51 لغاية ما نزرع ونحصد يكفينا 3 سنين. أعطيتهم ثبوتي. طبعا وصية السبت خروج 20 في الوصايا العشرة، وصية سبت كل 7 سنين اللي هي السنة 7 في خروج 23:10 وفي تثنية 15، سنة اليوبيل كل 50 سنة لوين 25. أعطيتهم ثبوتي. تقول لي ما هي دي من ضمن الفرائض والشرائع؟ طبعا الفرائض تخص العبادة يعني، لكن من ضمن الشرائع شريعة، شريعة السبت هنا بيذكرها لوحدها، دي حاجة لوحدها كده. أعطيتهم أيضا ثبوتي، إيش معنى ديت؟ لتكون علامة بيني وبينهم ليعلموا أني أنا الرب مقدسهم. دي هيكون علامة. أولا بالمعنى الحرفي هي ليه علامة؟ لأنه الشعب الوحيد في الأرض اللي كان عنده يوم أجازة شعب إسرائيل. لما نرى التاريخ الإنساني ما فيش حاجة اسمها يوم أجازة، سمي بيشغل 7 أيام في كل الحضارات. الشعب الوحيد، الشعب الوحيد في الأرض اللي كان عنده يوم راحة يوم سبت هو شعب إسرائيل. فدي بقت إيه؟ علامة ما بيني وما بينكم إن أنتوا شعبي. بس في الحقيقة بقى السبت ده محتاج وقف، ما قدرش نعدي عليه كده يعني. أولا يقول أعطيتهم أيضا ثبوتي، أعطيتهم يعني ربنا معتبر السبت عطية. نمرة 2، علامة بيني وبينهم، السبت علامة. نمرة 3، إني أنا مقدسهم، السبت له علاقة بتقديس الإنسان يعني نفهمكم. السبت عطية، طبعا عطية. ليه عطية؟ لأن اليوم ده أنت هتيجي تقعد معايا، وإنك تقعد مع ربنا دي عطية كبيرة، فدي عطية مني ليكم. أنا اليوم ده قاعد مستنيكم، تعالوا. نمرة 2، السبت علامة. علامة على إيه؟ علامة العهد. إيه العهد اللي ما بيني وما بينكم؟ أنا هدخلكم أرض اسمها أرض الراحة، والعلامة إني هدخلكم أرض الراحة إن عندكم كل أسبوع يوم راحة، عشان لما يجي اليوم السابع تفتكروا إحنا في البرية تعبانين وشقيانين لا 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 لا، ربنا مدخلنا الراحة. فكل لما يجي يوم السبت نفتكر الوعد. طبعا يعني أظن الفكرة رايح في المعنى الروحي يعني، كل لما يجي يوم الراحة يوم الرب هنشوف دلوقتي، لا لازم نشوف، ما نقدرش يعني، هي برلة حسكيال بس ما نقدرش عدى على السبت واسيبه، ما السبت هو المسيح يعني. بس خلي دلوقتي الظل رايح فين؟ ان يوم السبت يوم راحة، يبقى فيه وعد بالراحة. دخلنا كنعان، وده بقى رائع بولس، رائع الراجل ده، عجيب عجيب عجيب. استنارت الروح القدس في ذهن بولس شيء فائق. طب دخلنا أرض كنعان، خلاص يعني دخلنا الراحة. قال لك لا، برضو تاخد يوم سبت. ليه؟ عشان تعرفوا إذن بقيت راحة لشعب الرب. لا، لسه في راحة رغم إنهم دخلوا. سمع بولس في العبرانيين، ما احنا دخلنا الراحة يا عم خلاص. قال لهم لا، برضو مش دي الراحة، لسه بقى الراحة الإيه؟ الحقيقية الأبدية. فبقى يوم الرب اللي هو هنا دلوقتي السبت دلوقتي لعلامة عهد ما بيني وما بينكم. السبت عطية، السبت علامة للعهد، السبت تقديس. ليه؟ ما هو ده يوم العبادة. إيه غاية العبادة؟ كونوا قديسين لأني أنا قدوس. العبادة عندنا مش فرض، العبادة عندنا مش أوامر، العبادة عندنا مش هو ربنا سخلقنا كبني آدمين عشان نعبده، لا 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 لا. العبادة عندنا تقديس لينا، بنتقدس لأن الله قدوس، ومش هنقعد مع القدوس إلا وإحنا مقدسين في الرب. أقول لكم في الحقيقة بقى، يعني أدام وقفنا عند السبت فنوفي السبت حق. السبت ده رمز الحاجتين. ربنا لما أدى إسرائيل يوم السبت عايز يفكرهم بحاجتين، يفكرهم بالخلقة ويفكرهم بالفداء. يفكرهم بالخلقة، خروج 20:11 يقول له وإحنا بنديهم الوصايا العشرة اذكر يوم السبت لتقدسه. ليه؟ قال له لأنه في ستة أيام صنع الرب السماء والأرض والبحر وكل ما فيها واستراح في اليوم السابع، لذلك بارك الرب يوم السبت وقدسه. يبقى كل ما يجي يوم سبت نفتكر راحة ربنا في الخلقة. خلينا دلوقتي ناخدها كعنوان. يبقى كل يوم سبت يجي أصل ربنا خلق واستراح لخلقته يوم السبت. طيب كل ما يجي سبت مش نفتكر بس الخلقة لكن نفتكر الفدا. فين نفتكر الفدا؟ تثنية 5 الآية 12-15 بيقول لهم على وصية السبت لا تعمل في عمل ما لا أنت ولا البهيمة ولا 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 عبدك اللي في البيت. ليه؟ اذكر انك كنت عبدا في ارض مصر فاخرجك الرب الهك من هناك، لاجل ذلك اوصاك الرب الهك تحفظ يوم السبت. عشان كل ما يجي يوم سبت تفتكر انك كنت عبد فين؟ في مصر، وانا خرجتك. فالسبت هيفكرنا بحاجتين، براحة الله من جهة الخلقة ويفكرنا بالفدا. راحة الله من جهة الخلقة، وربنا تعب. يعني ربنا لما خلق اليوم الأول النور، اليوم الثاني الجلاد، اليوم تعب ربنا؟ لا ما تعبش. طب ما ليه استراح؟ بص لخلقته فرح، استراح في خلقته، لذلك قال لك رأى الله كل ما عمل فإذا هو حسن جدا. طيب سريعا، ما فسدت الخلقة وصارت الخليقة كلها، الخلقة كلها، المخلوقات كلها بجمدتها بحيواتها تئن وتتمخض. فين راحت ربنا بقى؟ عم مرتاح إذا شايف البشرية بتئن. طب انت ربنا ارتاح من جهة خلقته لما المسيح تمم الفدا، فبقت الخليقة بتتوقع استعلان مجد ولاد ربنا. ليه؟ لان الخليقة ستعتق بناء على صليب المسيح، هترتاح الخليقة. بس في مين؟ مش في يوم السبت، في المسيح الراحة الحقيقية. فحيريح قلب الله من جهة الخلقة. طب بالنسبة للخليقة اتمتعت بالفدا، احنا متعنا بالفدا في مصر، بس احنا كده ما احنا لسه تحت قبضة الشيطان والخطية. طب امتى تم الفداء الحقيقي لينا؟ بصليب ربنا يسوع، فصار المسيح هو الفداء الحقيقي. يبقى السبت راح على الله وراح للإنسان، راح على الله من جهة الخلقة استراح خلقة زي ما هو عايز، وراح للإنسان لأنه تم فداه. طب راحت الله من جهة الخلقة الحقيقية تمت في المسيح، وراحت الإنسان من جهة الفدا الحقيقي تم في المسيح، فبقى السبت رمز للمسيح الراحة الحقيقية. طيب متى كانت هذه الراحة؟ هي كانت يوم الجمعة بالصليب، بس لم تستعلن لنا، استعلنت في الأحد، فلذلك صارت الراحة الحقيقية ليست في يوم السبت بل في يوم الأحد. وأعطيتهم أيضا ثبوتي لتكون علامة بيني وبينهم ليعلموا أني أنا الرب مقدس. احنا بنتكلم على الحقبة الثانية في تاريخ إسرائيل، الجيل اللي شاف الضربات وعبر البحر الأحمر وطالع من مصر، ايه احسانات ربنا ليه؟ التحرير، الشريعة، السبت. طب بين قوسين يا حبايبي، انا لو انا ربنا يعني، او لو انا بكتب الوحي يعني، انت بتذكر لي احسانات اعطيت للجيل اللي خرج من مصر، طب فين المن؟ طب فين المية؟ طب فين السحاب؟ طب فين الثياب التي لم تتهرأ والأحذية التي لم تبلى؟ ايه ده يعني؟ ايه ده هو ده كلام ربنا؟ شايف التحرير والشريعة وصية السبت، هم دول العقيدة. لأنه في الحقيقة بقى المن والمية و دول مندرجين تحت التلاتة دول، اللي بيهم حناصل للتلاتة دول، لكن الأساس هو التلاتة: تحرير، شريعة، سبت. تخيلوا أن ربنا شايف أنه عطية السبت تفوق المن وتفوق الماء اللي خرج من الصخرة. تخيلوا، عشان تفهموا فكر الله، إيه نظرة ربنا للخلاص؟ طب رد فعله، أدينا شوفنا قلنا إيه، كل حقبة بنشوف معاملات الله، عطايا ربنا، هبات ربنا، ردهم متوقعين إيه الرد؟ جعود، معناته خلاص حفظنا. طيب بصوا لقى 13، فتمرد علي بيت إسرائيل في البرية. ما تعودنا بقى، رد الفعل إيه؟ جحود وتمرد. عملوا إيه يا ربي؟ لم يسلكوا في فرائدي ورفضوا أحكامي التي إن عملها إنسان يحيى بها، ونجسوا ثبوتي كثيرا. إيه تنجيس الثبوت؟ لو جينا بالمعنى الحرفي، وما فيش غير راجل راح يحط بيوم السبت وموسى راح ربنا قال له ترجموا كل الجماعة. إيه نجسوا ثبوتي كثيرا؟ ثبوتي يعني راحة ربنا، نجسوا ثبوتي فين؟ في عبادة العجل. فين الراحة هنا؟ فين الراحة بالنسبة لله لما عبدوا العجل؟ خروج 32، نجسوا ثبوتي. فين نجسوا ثبوتي؟ التذمر الدائم على الله في البرية. فين الراحة هنا؟ خروج 15، تذمر على المية. خروج 16، تذمر على المن. طول الرحلة بقى، طول الرحلة رحلة تذمر، 40 سنة بيتذمروا. نجسوا ثبوتي كثيرا، نجسوا ثبوتي كثيرا. فين؟ لما بعد 3 أشهر من الترحال في البرية وصلنا كنعان، لما بدنا نتحرك يعني من سينا وصلنا كنعان، خلاص دخلية، خلصت القصة، خلصت احنا طلعنا بعد 3 أشهر وصلنا عند جبل الله حريب، جبل الله حريب طلع موسى جاب الشريعة، نزلنا في 9 أشهر عملنا الخيمة، اتحركنا 3 أشهر ندخل كنعان، خلصت الرحلة على كده. قبل ما ندخل كنعان وقف على عايزين نتكسس الأرض، ليه يا جماعة؟ شرفنا ما يمكن كلامه مش صح. سفر العدد الإصحاح 13 زي ربنا مش واثقين فيا، بعد كل اللي عملته مش واثقين فيا، انا هخدعكم؟ قال لا مش مصدقين كلامه. لم يسلكوا في فرائدي ورفضوا احكامي التي ان عملها انسان يحيا بها، ونجسوا ثبوتي كثيرا. لخصها عاموس، طبعا هو كل ده مذكور في سفر الخروج. الجيل انا بكلم حبايبي على الجيل اللي خارج من مصر، لسه في جيل تاني هيجي في البرية، ده لسه له قصة قدام دوت أيام بالعام، دي حدوتة تاني. احنا بنتكلم عن الناس اللي طلع من مصر، عبدوا العجل، اتزمروا طول السكة على ربنا، لما وصلوا كنعان قالوا لا مش مصدقين، عايزين نروح نتجسس الأرض. لخصها عاموس، سفر عاموس الإصحاح الخامس الآية 25 و26 يقول ايه؟ هل قدمتم لي ذبائح وتقدمات في البرية 40 سنة يا بيت إسرائيل؟ بل حملتم خيمة ملكمكم. الإله ملوك ده إله العمونيين، فبينسبوا ليهم ملكمكم، إلهكم أنتم بقى بتاعكم أنتم، وتمثال أصنامكم نجم إلهكم الذي صنعتم لنفوسكم. إنه عملوا إيه؟ إن عبدوا الأصنام ومن ضمنها ملكوم إله العمونيين. الجيل اللي خارج من مصر، يبقى دي شفنا إحسانات الله وعطيه، شفنا رد فعلهم جحود ونكران. نمرة 3 متوقعين إيه؟ غضب ربنا. تيجي دينونة ربنا، إيه الدينونة؟ فقلت إني أسكب رجزي عليهم في البرية لإفنائهم، حفنيهم. ده دي الدينونة، ده العدل. عبدوا أصنام في البرية، طب عبدت الأصنام هديك موت المصريين، يبقى تموت دول. وفعلا سفر الخروج الإصحاح 32 الآية 10 لما عبدوا العجل، فطلع موسى ربنا على الجبل قال له اتركني ليحمى غضبي عليهم وأفنيهم فأصيرك شعبا عظيم واحتل شعب جديد من صلبك. فقلت إني أسكب رجزي عليهم في البرية لأفنيهم، حفنيهم. أدي الغضب، أدي الدينونة، أدي القضاء. بتيجي الخطوة نمرة 4، تتدخر رحمة الله لأجل اسمه، ما هيفنيهم هيبقى منهم حد. فبيجي في الآية 14، لكن صنعت لأجل اسمي. أهو ده اللي وقف غضب ربنا، اسمه. ليه عملت يا رب لأجل اسمك؟ لكي لا يتنجس أمام عيون الأمم الذين أخرجتهم أمام عيونهم. لو أنا أفنتهم في البرية زي ما هم يستحقوا وزي ما دينونتي تستوجب، هتكون النتيجة إيه؟ إن الأمم مش بس بقى المصريين، ده كل الأمم مش سمعت باللي ربنا بيعمله مع إسرائيل. هتكون النتيجة هيتنجس اسمي أمام عيون الأمم. إزاي هيتنجس اسمه؟ موسى شرح لنا. موسى وقف صلى قدام ربنا مرتين، وفي المرتين دول كشف إنه لو ربنا أفنى إسرائيل في البرية الموضوع ده هينجس اسم ربنا. إزاي؟ بصوا الصلاة الأولى لموسى سفر الخروج الإصحاح 32 الآية 11 لغاية 14 لما الشعب عبد العجل تحت، يقول إيه؟ فتضرع موسى أمام الرب، لماذا يحمى غضبك على شعبك الذي أخرجته من أرض مصر؟ بصوا بقى، لماذا يتكلم المصريون قائلين، هيقولوا حاجتين، لو أنت حمى غضبك علينا، لو أنت أفنتنا في البرية، هيقولوا حاجتين، أخرجهم بخبس ليقتلهم في الجبال. ده الإله بتاعهم ده مكار، ده مش عايز يموتهم في مصر، ده طلعهم في الصحراء عشان يبيدهم. أخرجهم بخبس ليقتلهم. نمرة اتنين، أذكر إبراهيم وإسحاق وإسرائيل عبيدك الذين حلفت لهم بنفسك. الموضوع عيب في حقك، أنت مش مدي وعد لإبراهيم وإسحاق ويعقوب إنه نسلهم هيورث كنعان، طب لما تفنيهم في البرية فين الوعد بتاعك؟ تراجع ربنا، موضوع يخص اسمه هنا، بس قال له لازم يكون في عقاب. ايه العقاب؟ انه ملاك يسير امامك، خلاص مش هفنيكم. بس ادي ايه، ادي موسى فهمنا في خروج 32 ليه لو ربنا افنى اسرائيل في البرية ده امر يخص اسم الله. المرة التانية، صلاة تانية صلاها موسى في سفر العدد الاصحاح 14 الايه 15 لغاية 19، لما راحوا يتجسسوا كنعان ورجعوا بيتزمروا، فموسى ربنا قال لموسى حفنيهم مش مصدقني، فصلى موسى قال له ايه، فان قتلت هذا الشعب كرجل واحد، يعني افنتهم كلهم كأن قتلت بني ادم، يتكلم الشعوب الذين سمعوا بخبرك، الناس اللي سمع عن معاملات الله مع إسرائيل وخرجنا من مصر، وهيقولوا إيه قائلين، بصوا لأن الرب لم يقدر أن يدخل هذا الشعب إلى الأرض التي حلف لهم قتلهم في القفر. يعني في الصلاة بتاعة خروج 32 في عبادة العجل قال له حيقولوا ان انت يعني تصرفت بخبز وطلعتهم عشان تفنيهم تستفرد بيهم في البرية. نمرة اتنين، وعدك مش هيتم، فموضوع يخصك. لما تجسسوا كنعان وربنا كان عايز يفنيهم في البرية، موسى قال له ايه؟ قال له الامم حيقولوا انت ما قدرتش تدخلنا كنعان، فعشان كده رحت موتنا في الصحر. فالآن لتعظم قدرة سيدي كما تكلمت، الموضوع ينسك انت، هيقولوا ان انت مش قادر تدخلنا، مش هيقولوا ان احنا وحشين وبنعبد اصنام وما سمعناش كلام، يقولوا انت. قال له ماشي يا موسى عندك حق، فصفح، بس قال الناس اللي تزمروا دول وشككوا مش هيدخلوا كنعان الا اتنين، كالب ويشوع. فبقى هنا ربنا بيقول ايه، لكن صنعت لاجل اسمي، انتوا كان المفروض افنيكوا لما عبدتوا العجل ولما شككتوا في ان انا هدخلكوا كنعان، كان المفروض افنيكوا خالص. طب انا ما عملتش كده ليه؟ عشان انا، لكن صنعت لاجل اسمي لكي لا يتنجس امام عيون الامم الذين اخرجتهم امام عيونهم. يبقى هنا هو بيقول يتنجس اسمي، احنا ما فهمناش ايه اللي هينجسه. فهمنا بقى من موسى انه هيتقال عليك اله خبيث، استفردت بينا في البرية تموتنا، انك اديت وعد وما قدرتش تنفذه، قصرت كلامك مع ابراهيم وإسحاق ويعقوب. نمرة اتنين، انت مش قادر، انت لقيت القصة صعبة فقلت خلاص هموتهم في البرية واخلص، بين قدرتك انك تدخلنا. بص بقى افهموا هنا بقى حتة في الشفاعة حبايبي، ارجوكم، ربنا قال هغضب وموسى تشفع، ربنا مجازا دلوقتي سبوني اقول كلام داري كده، ارجع في كلامه. سؤال، هل رجع في كلامه علشان موسى تكلم؟ يعني ممكن ربنا يقول حاجه وموسى يخلي ربنا يرجع في كلامه؟ لا لا، اللي صلى بموسى هو ما اتفق مع فكرة الله. حبايبي الموضوع ده خطير جدا، انا بزعل لما يقولوا انه ربنا سبحانه كانش عايز يعمل تحويل ماء لخمر عشان خاطر العذراء عمل غلط، مش ده اكرام العذراء. هي طلبت ما يتفق مع مشيئته. القديسين مش أحن علينا من المسيح يا حبايبي، والقديسين مش هيغيروا فكر الله أخواتي، لا، الله لا يعطي مجد لآخر. هو مش لازم، لا ما بقولش مش لازم، بس بقول دول إيه؟ دول فاهمين فكر الله، فلما بيتشفعوا بيتشفعوا حسب مشيئة ربنا. لكن ربنا مش هيغير أحكامه عشان خاطر أي من القديسين بيطلب منه، لا. وهو موسى صلى، احنا لما قرينا سفر العدد موسى صلى ربنا قال له خلاص عشان خاطرك يا موسى، ايه شفاعة موسى جميل، بس ايه اللي حدوته؟ لا ده دينا فهمناه هنا من لسان الله نفسه، لكن صنعت لأجل اسمي. يبقى ايه اللي عمله موسى؟ موسى صلى بما يتفق مع مشيئة ربنا. وكلما القديسين بيكونوا أكثر قداسة أكثر قربا من المسيح، كلما بيعرفوا فكر المسيح أكثر، أقربهم أمنا. لكن مش هتغير فكره حبيبي، ما ينفعش الكلام ده يتقال. لذلك يعني حكيت لكم مرة على الست اللي يعني كان جالها كورونا، وحكيت لكم مرة عليها وطلعت والمسيح قال تنزل، فقالت لا أنا مش عايز أنزل، فطلبت من البابا كيرلس، هي قالت كده فرفع يدي هيشفع. هو جه صوت المسيح حازم قاطع، لسه ليها رسالة، خلاص نزل يده. حبيبي ما حدش هيغير فكر الله أخواتي، عيب يعني عيب ان احنا نقدم إله بالفكر ده باسم ان احنا كده بنمجد قديسيه، لا حبيبي. سين مكرمين جدا وليهم مكان عند المسيح لأن طلبتهم تتفق مع مشيئة ربنا. وكلما بيزدادوا قربا من الله، كلما بيزدادوا بمعرفة مشيئته، لكن عمرهم ما يطلبوا حاجة عكس مشيئة ربنا، أو مشيئة ربنا حاجة والقديسين طلب ربنا راح مغير كلامه عشان أو مشيئته عشان خاطر القديسين، لا 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 حبايبي، لا 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 لا، الكلام ده عيب إنه يتقال. لكن صنعت لأجل اسمي. بكرر حبايبي يعني مش عايز بقى حد ياخدها كده يعني بخفة وده ضد الشفاعة، لا اطلاق اطلاق. احنا متعلقين في قد بتوب القديسين، بس ليه؟ لان هم فاهمين مشيئة الله. لكن ان انا طلبت طلب وتشفعت بماما العذر وهذه الطلبة لا تتفق مع مشيئة الله، ربنا مش هيغير مشيئته عشان ماما العذراء طلبت. تقول لي لا، ما هي اصلا بقى ما بتطلبش الا ما يتفق مع مشيئته. تصلي بقى ان انا اقبل، ان انا اتغير، ان انا احتمل، اوكي، لكن مشيئته ما تتغيرش حبيبي. يعني النقطة دي مهمة، النقطة دي مهمة جدا يعني. لكن صنعت لأجل اسمي لكي لا يتنجس أمام عيون الأمم الذين أخرجتهم أمام عيوني. فعلا لما نرجع على سفر الخروج للصاعة 32، لما موسى بقى تشفع يقول لك إيه؟ فندم الرب عن الشر الذي قال إنه يفعله بشعبه. بكرر تاني إيه؟ لأجل اسمه. وموسى طلب ما يتفق مع مشيئته. إليه لما صلى ألا تمطر السماء على الأرض 3 سنين و16 أشهر، فلم تمطر. طب ده إيه؟ إليه طلب ما يتفق مع المشيئة، لأنه سفر التثنية قال إن تركوني وعبدوا الأصنام تصير السماء نحاس، مفيش مطر. فإليه عشان بيحب الشعب قال له ربي نزل هتروح جهنم، أنا عايزهم يفوقوا. فيفوقوا إزاي؟ احجب نعمك عنهم، يحسوا بالجرم اللي هم فيه، وقف المطر. فكانت هذه مشيئة الله، مش يعني فهمتوا حبايبي؟ يعني يعني انا بزعل انه احنا نظن انه اكرام القديسين انه يعني هم قالوا فالمسيح خلاص ماشي اوكي عشان انتوا قلتوا، لا عشان دي مشيئتي. وإذا كان ربنا بقى بيعمل هذا لأجل اسمه، فتقول لي أساس الخلاص هي دي صنعت لأجل اسمي، أنا خلقت إنسان وقلت لذاتي في الإنسان وخلي الإنسان ده عشان يحيا للأبد. طيب جه الشيطان أفسد اللي أنا عملته، لا ده موضوع يخصني أنا، ده جانب مهم في الخلاص يا حبيبي، موضوع يخص الله بالدرجة الأولى، محبة لينا أوكي، يعني إحنا مش مختلفين في هذا، بس في تدبير ربنا عامله، الشيطان يبوظه وربنا خلاص يقع خلاص، ما أنا خلقتك إنسان وديتك حرية، ما أنا معاك في كل دوت. ولما يخلق الإنسان عادل، عادل يا سيدي أبصم بالعشر، بس بالبلدي كده، مين اللي غلب في الآخر؟ سوري يعني الشيطان هو اللي غلب، أنت عملت حاجة وأنا بوظتها لك بس خلاص، ودي ترضي كبرياء الشيطان. لا 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 لا، الموضوع يمس الله، موضوع يمس ربنا، إنه مشوراته لابد أن تكون العظمة بقى. سيب الشيطان يعمل اللي هو عايزه، سيب الإنسان حر ويختار، لكني سأخلص. هذه بقى هنا دي عظمة الله. مش بنكر طبعا ما فيه الصليب من محبة، طبعا أحبابي يعني بلاش يعني ناخد الكلام يعني إيه، لكن إحنا في زوايا متعددة، ليه ما نفتحش العدسة كده ونشوف يعني زومينج أوسع، يعني ليه لا، ليه يعني ما مش بنقلل من جمال وحلاوة إن الخلاص محبة من الله، لكن برضو أنا أشوف فيها سلطان الله ومجد ربنا، ودي ما تقللش خالص من محبته لي. نكمل، قلنا بقى الشعب اللي خارج من مصر عبدوا الأصنام، فجي غضب ربنا، عشان نختم يعني نبقوا فاهمين التسلسل، لما نتكلم على الجيل اللي خارج من مصر شفنا إحسانات الله ليهم، طيب رد فعلهم عبدوا الأصنام، طب غضب ربنا الآية 13، فقلت إن أسكب رجزي عليهم في البرية لإفنائهم، تدخلت رحمة ربنا، لكن صنعت لأجل اسمي لكي لا يتنجس أمام عيون الأمم. طيب صنعت يعني خلاص عفيت عنهم كده وكأني ما فيش حاجة حصلت؟ لا، آية 15، ورفعت أيضا يدي لهم في البرية، في قسم تاني أعطي في البرية، بأني لا آتي بهم إلى الأرض التي أعطيتهم إياها تفيد لبنا وعسلا هي فخر كل الأراضي. خلاص هو المفروض أفنيهم، طب أنا رحمتي تدخلت، مش هفنيكم، بس اللي تزمروا دول، اللي شافوا أعمالي في مصر وطلعوا يعبود العجول، مش هدخلهم كنعان، بأني لا آتي بهم إلى الأرض التي أعطيتهم إياها تفيد لبن وعسل. الجيل اللي طلع من مصر حفنيه في البرية، وده اللي ربنا قاله في سفر العدد اللي صح 14 آية 29 لغاية 30، بيقول له في هذا الكفر لما راح يتجسسوا الأرض وشكوا في كلام ربنا، تسقط جثثكم جميع المعدودين منكم حسب عددكم من ابن 20 سنة فصاعد، اللي طالعين من مصر من سن 20 سنة فما فوق، دول اللي شكوا فيا، لا أنا حفنيكم في البرية، في هذا القفر تسقط جثثكم، أنهي فئة فيهم من ابن 20 سنة فما فوق، الذين تذمروا علي لن تدخلوا الأرض التي رفعت يدي لأسكنكم فيها. يبقى إذا كنوا أفنى من 20 سنة فما فوق، ده غضب ودينونة، بس رحمته عشان خاطر اسمه سبق الإيه؟ الجيل التاني بقى، الجيل التاني ده اللي هو إيه؟ اللي وطلع من مصر أقل من 20 سنة واللي اتولدوا في 40 سنة بتوع البرية، ده الجيل التاني بقى اللي احنا هنكمل معاه المرة الجاية. عن هذا الجيل اللي هو خارج من مصر اتكلم بولس الرسول عنه مرتين في الجديد، كورنثوس الأولى 10:5: لكن بأكثرهم لم يصر الله بل طرحت جثثهم في القفر. بيكلم على الجيل الأول بسبب أنهم شكوا في وعد الله. وقال عنهم برضو نفس الجيل الأول دوت في عبرانيين 13: حتى أقسمت في غضبي لن يدخلوا راحتي، اللي هي أرض كنعان. ليه يا رب بتعمل كده؟ كرر تاني نفس السبب، وكأنه يعني حزين على الأمر: لأنهم رفضوا أحكامي ولم يسلكوا في فرائدي بل نجسوا ثبوتي. خدوا بالكم، هي نفس الآية 13: رد فعلهم على إحساناتي، لم يسلكوا في فرائدي، رفضوا أحكامي، نجسوا ثبوتي. دي في 13 كانت النتيجة أن غضبت وقلت حفنيهم، لكن عشان خاطر اسمي قلت اللي تزمروا علي هتطرح جثثهم في القفر وولادهم هم اللي هيدخلوا. ليه بعمل كده؟ راح مكرر تاني: لأنهم رفضوا أحكامي. هم نفس الآية 13 بس الترتيب اتغير: ولم يسلكوا في فرائدي بل نجسوا ثبوتهم. طب ليه عملوا كده؟ لأن قلبهم ذهب وراء أصنامهم. لسه القلب متعلق بالأصنام. يختم في الآية 15 اللي آتي بهم إلى الأرض، ده غضب ربنا، قلنا رحمته أنه إيه. لكن الآية 17 بقى اللي هنختم بيها: لكن عيني أشفقت عليهم عن إهلاكهم فلم أفنهم في البرية. يبقى الغضب قال إن أنا أفنيهم، لما تدخلت رحمتي قلت مش هفنيهم، هسيب حبة منهم. إيه الحبة اللي هيسيبهم؟ زي ما قلنا اللي طالعين من مصر أقل من 20 سنة، واللي اتولدوا خلال 40 سنة بتوع توهان البرية، هم دول الجيل التاني اللي هنتكلم عنه المرة الجاية. طيب ال- 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 الجيل الأولاني دوت استنى بقى عليه ربنا 40 سنة في البرية لغاية ما كل دول ماتوا. ليه قعد 40 سنة؟ عشان كل اللي من 20 سنة فما فوق يكون مات. يبقى كل الجيل اللي خرج من مصر مات في 40 سنة. ده الجيل الأول اللي خرج من مصر. الجيل الثاني بقى ولادهم اللي أقل من 20 سنة في مصر واللي اتولدوا في البرية، دول بقى بنعمة ربنا المرة الجاية نشوف الحقبة بتاعتهم اللي هي واخدة من الآية 18 لغاية الآية 26، برضو هنشوفها: إحسانات الله، رد فعلهم هو الجحود، الغضب اللي أعلنه ربنا، رحمة ربنا حتى تدخل لأجل اسمه. نشوف دول بقى بنعمة ربنا المرة الجاية. عليكم خير بقى بعد صوم العذراء بنعمة المسيح. ولإلهنا المجد دائما أبديا، آمين.